الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. في الليلة الثالثة من شهر محرم الحرام لعام 1421 وفي حسينية العوامي بمنطقة القطيف مع سماحة الشيخ حسن الصفار محاضرة بعنوان رسالة المنبر.
يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله حول رسالة المنبر، وفيه عدة محاور ونقاط. المحور الأول عن البيان والخطابة، المحور الثاني حول الخطابة الدينية، المحور الثالث تاريخ المنبر الحسيني، والمحور الرابع حول الخطيب مواصفاته وإعداده، والمحور الخامس حول الخطاب المنبري المعاصر، وأخيرا النقطة السادسة دور الجمهور في تطوير المنبر. هذه ستة محاور نسعى بالاختصار والتلخيص أن نوفيها إن شاء الله، وإذا لم نستطع فبقية الموضوع يكمل في فرصة أخرى إن شاء الله. بالنسبة إلى النقطة الأولى، البيان والخطابة، خاصية أساسية خص بها الله تعالى الإنسان هي القدرة على البيان، ولذلك الله تعالى يقول: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بعد أن يتحدث عن خلق الإنسان، النعمة الثانية مباشرة علمه البيان. البيان من الإبانة، الإبانة بمعنى الكشف. الإنسان الله تعالى أعطاه خاصية أن يعبر عما في ضميره، أن يعبر عما في فكره. هذه ميزة ونعمة خاصة تفضل الله تعالى بها على الإنسان، أعطاه نعمة العقل والتفكر، وأعطاه نعمة النطق والتكلم حتى يعبر عن أفكاره وآرائه وعما يدور في نفسه. بقية الحيوانات لا تمتلك هذه النعمة، لا تمتلك هذه الموهبة. أساسا أغلب الحيوانات لها أصوات، وإن كان أنواع نادرة من الحيوانات كالزرافة نادرا ما تستخدم صوتا، لكن بقية الحيوانات غالبا لها أصوات. لكن أصوات بقية الحيوانات لا تشبه صوت الإنسان في خصائصه وتميزه. بقية الحيوانات أصواتها حالة غريزية غير قابلة للتطوير وغير قابلة للتوسع، أشياء معينة يعبر عنها كل نوع من أنواع الحيوانات ضمن جنسه، أشياء محدودة. نفس لغة التخاطب اللي كانت قبل آلاف السنين ستبقى عند كل نوع من أنواع الحيوانات بعد ملايين السنين أيضا نفس الشيء. وكل نوع من أنواع الحيوانات إله أصوات خاصة، لكن داخل النوع ما تختلف تجمعات الحيوانات من ذلك النوع عن بعضها البعض في أصواتها. الحيوان ما عنده قدرة أن يعبر عن شيء في داخله، لأن أساسا ما عنده قدرة أن تتكون له صور وانطباعات وأفكار، ما عنده قدرة عقلية. فلو أن أحد الحيوانات في الطريق صدمته سيارة فكسرت رجله، عاد إلى مجموعته رجله مكسورة، لكن هل يستطيع أن يعبر لهم عما حصل له؟ ما يقدر يعبر لهم، ما يقدر يقول لهم شنو القصة، لا قدرة له على التعبير والإبانة. هذه ميزة ونعمة يختص بها الإنسان، علمه البيان. الإنسان من صغره يبدأ يستخدم وعيه وفكره بمقدار استيعابه الذي ينمو تدريجيا، ويبدأ أيضا يمارس القدرة على الكلام والتكلم. غالبا قالوا بين سنة إلى سنة ونصف تبدأ حالة الكلام عند الطفل، يبدأ يتكلم بعض المفردات، بعض الكلمات المفردة. إذا وصل الطفل إلى سنتين من العمر غالبا ما تكون عنده حصيلة 50 كلمة، في سن السنتين يكون حصيلة 50 كلمة عنده، لكن تتضاعف بسرعة. إذا صار عمره 2.5 سنين تصير حصيلته 400 كلمة، إذا صار عمره 3 سنوات يصير عنده 1000 كلمة، وهكذا شيئا فشيئا يصير عنده قدرة على ترتيب الكلمات، على ترتيب الجمل. إذن البيان حالة خاصة، نعمة خاصة بالإنسان، خلق الإنسان علمه البيان. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: وما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة أو بهيمة مهملة. إذا ما عنده لسان، ويقصد باللسان القدرة على النطق وعلى البيان والتعبير. وفي كلمة أخرى يقول عليه السلام: المرء بأصغري قلبه ولسانه، القدرة على التفسير ثم القدرة على التعبير عن التفسير. واللي زهير ابن أبي سلمة يقول: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. إذن فهذه نعمة وميزة، نعمة البيان. هذه النعمة قد يستخدمها الإنسان في التحادث مع أفراد وفي القضايا الطبيعية الاعتيادية، فينقل بها آراءه ويعبر بها عن أفكاره وعن احتياجاته ومطالبه. وقد يستخدم هذه القدرة مع جمهور من أجل أن يقنع هذا الجمهور بشيء معين، هذا يطلق عليه خطابة. خطابة بالفتح، مصدر خطب يخطب. الخطابة تعتبر لون أو صناعة من صناعات المنطق، من الصناعات المنطقية كما في المنطق القديم. ويعرفها المناطق، يعرفون الخطابة بأنها صناعة علمية يتمكن بها الإنسان من إقناع الجمهور بأمر ما. في تعريف آخر: القدرة على إقناع الجمهور. إنسان يتخاطب مع جمهور حتى يقنعه بشيء ما، هذا يطلق عليه خطابة. وفي تعريف أحدث: الخطابة فن مشافهة الجمهور لإقناعه واستمالته، هي فن أقرب من أن تكون علم، فن مشافهة الجمهور. ليش؟ لإقناعه واستمالته. وتاريخ الخطابة قديم بتاريخ وجود الإنسان، ولذلك في حضارة أثينا أيام اليونانيين وفي الحضارة الرومانية كانت هناك معاهد ومدارس لتخريج الخطباء ولتعليم الخطابة. أرسطو عند كتاب هذا 4 قرون قبل الميلاد، 400 سنة قبل الميلاد، عند كتاب حول قواعد وأصول الخطابة، شنو قواعدها وشنو أصولها. فمن قديم الزمان وحينما تشكل الإنسان كحالة اجتماعية كانت هناك الخطابة، جهة تريد أن تقنع جهة، شخص يريد أن يقنع جمهور فيمارس عملية الخطابة، فن الخطابة من أجل إقناع الجمهور بما لديه بالأمر الذي يريد إقناعه به. هذا التعريف العام. النقطة الثانية الخطابة الدينية. الأديان إنما جاء بها الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أجل أن يقبلها الناس. شلون يقبلوا الناس الدين؟ مو بالقوة، ليس بالجبر. كل الأنبياء ما كانوا يمارسون القوة والجبر حتى يلزموا الناس برسالاتهم وأديانهم. لا إكراه في الدين، قاعدة في كل الرسالات. إذن كيف الأنبياء كانوا يريدون أن يتقبل الناس أديانهم؟ عبر الخطابة، عبر التحدث إلى الناس. ولذلك كل الأنبياء كانوا يمارسون الخطابة، والقرآن ينقل خطابات الأنبياء. يا قومي، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قومي يا قومي. إذا ترجع القرآن تشوف في كثير آيات على لسان الأنبياء يا قومي يا قومي، هذه خطابات الأنبياء. كانوا يخطبون الناس ويتكلمون لإقناعهم ولاستمالتهم إلى الدين. ويتحدث القرآن عن نبي الله سليمان ابن داود عليه السلام، الله تعالى يذكر له ميزة يقول وآتيناه الحكمة وفصلا خطاب. كان عنده خطاب حاسم مؤثر في الطرف المقابل، ولعل هذا الملك اللي كان لسليمان كان خطابة لها تأثير في تهيئة هذه الأجواء لحكمه وسيطرته. كان عنده قدرة خطابية كبيرة قوية مقنعة. نبي الله موسى عليه السلام حينما بعثه الله طلب من الله تعالى أن يبعث معه أخاه هارون، وأخي هارون أفصح مني لسانا، لأنه الرسالة تحتاج إلى خطابة، تحتاج إلى تكلم، تحتاج إلى لسان. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله كما يقول عن نفسه أنا أفصح من نطق بالضاد. كان خطيب وكان يخطب في الناس قبل الإسلام، يدعوهم قبل أن يقبلوا الإسلام، كان يدعو المشركين إلى الإسلام عبر الخطابة، وبعد ذلك كان يخطب في أصحابه يبين لهم مناهج الإسلام وأحكام الإسلام. والتاريخ مليء بخطب رسول الله صلى الله عليه وآله وتوجيهاته وإرشاداته. طبعا العرب أيضا، الأمة العربية قبل الإسلام عرفت الخطابة كلون من ألوان النشاط الفكري والأدبي. كان هناك خطباء عرب مشهورين مثل سحبان ابن وائل اللي يضرب به المثل، أخطب من سحبان، خطب مرة فقيل له إنك أخطب العرب، قال بل أخطب الجن والإنس مو بس العرب. وقس ابن ساعدة وأمثالهم من الخطباء المشهورين المعروفين في التاريخ العربي. النبي صلى الله عليه وآله وكذلك الأئمة عليهم السلام والخلفاء أيضا استخدموا الخطابة، أيضا الخطابة الدينية، بل أكثر من ذلك الإسلام اعتبر الخطابة جزء من العبادة. عندنا بعض العبادات جزء منها الخطابة، خطاب مثل صلاة الجمعة. صلاة الجمعة تصير ركعتين بدل الركعتين الأخريتين خطبتان. صلاة الجمعة من شرائطها أو من أجزائها خطبتان قبل الصلاة، بعدين تصير الصلاة في ظهر يوم الجمعة ركعتين، الخطبتان تعوضان عن الركعتين، فاعتبر الخطبة جزء من العبادة. وكذلك في صلاة العيد أيضا خطبتان لصلاة العيد لكن بعد صلاة العيد. وهناك موارد عديدة تستحب فيه الخطابة مثل العقد، عقد الزواج. قال الفقهاء يستحب أن الذي يجري عقد الزواج أو عند عقد الزواج أن يخطب خطبة، خطابة، وموارد أخرى عديدة. فالدين اعتبر الخطابة جزء من الحالة العبادية. وكل الأديان، كل الأديان يعتبروا الخطابة وسيلة للتبشير بأديانهم وللتبشير بتوجهاتهم. قبل فترة نشروا عن رئيس قبائل الزولو في جنوب أفريقيا، هذا ألقى خطابا واحد استمر أسبوعين ونصف، 18 يوم استمر خطابه، ما قبل مجالس ولا بعد مجالس، ما قبل حريته، 18 يوم 450 صفحة، وكالات الأنباء نقلت خطابه على شريط وصل إلى 128 متر. تقول الصحف والغريب أن المستمعين استمروا طوال الفترة يصفقون له ويعجبون بخطابه 18 يوم. الآن من أبرز الخطباء الدينيين عند المسيحيين بيلي براهام، هذا أبرز خطيب مسيحي الآن موجود في أمريكا، عمره حوالي 82 سنة، وهو يعتبر أبرز خطيب عند المسيحيين. بيلي براهام هذا عنده حديث إذاعي، كل أسبوع عنده حديث إذاعي، 600 محطة إذاعية في الحديث، الله يخلف علينا، وعنده حديث تلفزيوني أيضا مستقبل في 4 ملايين منزل، حديث في التلفزيون، وعمل أفلام قصيرة من 15 إلى 25 دقيقة، 130 فيلم سواها توجيهات دينية ضمن ديانتهم المسيحية، وزعت في 46 لغة وشاهدها 200 مليون مشاهد. هذا خطيب موجود الآن، لا يزال موجود. إذن الخطابة موجودة في مختلف الديانات، والإسلام أولى لها اهتماما خاصا. نتحدث عن تاريخ المنبر الحسيني كلون من ألوان الخطابة الدينية. المنبر الحسيني تعلمون بعد استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام كان لابد من أمرين، الأمر الأول أن تعرف جماهير الأمة ظلامة الإمام الحسين وقضية الإمام الحسين، ليش انقتل الإمام الحسين، لماذا تحرك، ما هي أهدافه، ماذا حصل له، لازم جماهير الأمة تفهم هذا الأمر. وأيضا من ناحية ثانية يجب أن يتضح لجماهير الأمة إجرام وفساد السلطة الأموية التي أدى بها هذا الفساد إلى القيام بجريمة قتل الإمام الحسين عليه السلام. طبعا السلطة الأموية كانت تريد تعتيم على قضية الإمام الحسين والتضليل الإعلامي، خارجي خرج عن حده فقتل بسيف جده، كان يطلب السلطة، كان يطلب الحكم، في أحسن الفروض أن قتله كان عمل فردي، الحكومة مو مسؤولة عنه، تصرفات فردية، ابن زياد سواها، لو عمر ابن سعد سواها، لو أي جهة أخرى، المهم رأس الحكم يزيد ابن معاوية، رأس السلطة لازم تنزح عن هذه الجريمة أمام بعض الفئات والقطاعات من الناس. طيب كيف تشرح قضية الإمام الحسين؟ ومن الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ وإذا لم يتحقق هذان الأمران، يعني شرح قضية الإمام الحسين وتبيين إجرام الدولة الأموية، تقتل ثورة الإمام الحسين، لا تؤدي دورها، لا تؤدي غرضها. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام احتاط لهذا الأمر، فأخذ معه عائلته، نساءه، ابنه زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، الهدف حتى يقوموا بهذا الدور. وبالفعل بدأ تاريخ المنبر الحسيني وتاريخ الخطابة الحسينية بعد واقعة كربلاء مباشرة في اليوم التالي لواقعة كربلاء، حينما دخلنا النساء والسبايا والأسارى إلى الكوفة واستقبلهن أهالي الكوفة استقبال مفصل انتم سامعين عنه، خطبت السيدة زينب عليها السلام، وخطبت أم كلثوم عليها السلام، وخطبت فاطمة بنت الحسين عليها السلام، وخطب الإمام زين العابدين عليه السلام، 4 خطابات في ساحة واحدة وفي يوم واحد، وخطاباتهم جميعا كانت لتبيين قضية الحسين ولتبيين إجرام السلطة الأموية ولتحميل المجتمع المسؤولية، مسؤولية ما حصل وما حدث. وبعد ذلك في الشام أيضا كان هناك خطاب للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية، وخطاب للسيدة زينب عليها السلام، هذه هي بدايات المنبر الحسيني، بداية الخطابة الحسينية. بعد ما رجعوا السبايا إلى المدينة صارت مآتم في المدينة في بيوت الهاشميين، كما يتحدث التاريخ وتتحدث كتب السير، في أغلب بيوت الهاشميين كانت هناك مآتم، الناس يعزوا الهاشميين بما حصل في كربلاء، والهاشميون كانوا يستغلون تلك الفرصة لكي يتحدثوا للناس عما حصل، خاصة النساء واللي كانوا حاضرين في واقعة كربلاء كانوا يتحدثون للناس عما حصل وعما حدث. ولذلك في التاريخ عبد الله بن جعفر كان في بيت مأتم، أم البنين كان في بيتها مأتم، السيدة زينب كان عندها مأتم، الرباب زوجة الحسين كان عندها مأتم، مآتم رجالية ومآتم نسائية. ماذا كان يدور في هذه المآتم؟ شرح ظلامة الإمام الحسين، شرح قضية الإمام الحسين، إدانة وتوضيح فساد وإجرام السلطة الأموية التي قتلت الإمام الحسين عليه السلام. ثم صار الأئمة عليهم السلام يشجعون شيعتهم وأتباعهم على مواصلة هذا الأمر، على مواصلة إحياء ذكر أبي عبد الله الحسين وقضية الإمام الحسين. ولذلك روايات عندنا كثيرة كيف كان الأئمة بدءا من الإمام زين العابدين عليه السلام، اللي عن روايات عنه أي مؤمن دمعت من عينيه دمعة وسالت على خده لمصاب أبي الحسين أعطاه الله، بوأه الله تعالى في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. طبعا هذا البكاء لأن كان هذا موقف سياسي، كان يعبر عن موقف سياسي وعن انتماء اجتماعي وديني وسياسي، ولذلك كان له هذا الفضل، ولذلك كان له هذا الأجر وهذا الثواب. وكذلك الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، وبقية الأئمة كانوا يشجعون الشيعة على أمرين: الأمر الأول التحدث عن ظلامة أهل البيت، والأمر الثاني التحدث عن حياة أهل البيت وأمر أهل البيت. الإمام الصادق عليه السلام يقول لفضيل: يا فضيل، أتجلسون وتحدثون أو وتتحدثون؟ قال: نعم. قال الإمام: يا فضيل، إن هذه المجالس أو إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. الإمام رضا عليه السلام يوضح شنو يعني إحياء هذا الأمر. الهروي يقول: قال الإمام الرضا عليه السلام: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. قلت: يا ابن رسول الله، وما إحياء أمركم؟ شنو يعني إحياء أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. هذا إحياء أمر أهل البيت. فالأئمة كانوا يشجعون شيعتهم وأتباعهم على إدامة هذا البرنامج: إحياء أمر أهل البيت، قضية أهل البيت، منهج أهل البيت، مبادئ أهل البيت، وذكر ظلامة أهل البيت عن طريق البكاء، عن طريق إنشاد الأشعار. كان الأئمة يشجعون السيد الحميري رحمه الله، ويشجعون الكميت، ويشجعون دعبن الخزاعي، ويشجعون العبدي على إنشاد الشعر في حقهم، ويشجعون شيعتهم على حفظ هذه الأشعار وعلى تلاوة وإنشاد هذه الأشعار. وطبعا هالأشعار أشعار رائعة رصينة المضمون، مو فقط فيها مآسي أهل البيت، وإنما فيها عرض لفضائل أهل البيت، لخصائص أهل البيت، لحق أهل البيت، كما هو الحال في قصائد السيد الحميري والكميت ودعبل، قصائد من روائع الشعر العربي والإنساني. ويبدو أنه أصبح هناك أناس متفرغون لإدارة هذه المجالس، منشد، إنسان منشد يأتي وينشد الشعر في أهل البيت، وإنسان قاص. عندنا نص عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: بلغني أن أناسا يأتون من نواحي الكوفة وأمثالها إلى قبر جدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام في منتصف شعبان، فما بين قارئ يقرأ وقاص يقص ونادب يندب. إذا كان في هناك قصاصون، قصاص يعني شنو؟ يجيب القضايا التاريخية، قضية المقتل، ما حصل في كربلاء. أصبح هناك أناس متفرغون لكي يروا للأجيال وللناس أحداث كربلاء، وينشدون الشعر حول ما حصل لأهل البيت وما حصل في كربلاء. هذول هم منوات للخطباء المتفرغين الذين حصلوا فيما بعد في التاريخ الشيعي. الإمام الصادق عليه السلام يدخل عليه أبو هارون المكفوف فيقول له أنشدني شعرا في الحسين، ويبدو هذا كان من المتخصصين في هذا الأمر. أنشد بشكل عادي الإمام، قال له أنشدني بالرقة التي تنشدون. اللي أنشد تلك القصيدة: امرر على جدة الحسين وقل لأعظمه الزكية، وأبو عمار المنشد وأمثالهما. فبدأت هناك فئة تتخصص في هذا الأمر، في طرح ظلامة أهل البيت وإحياء أمر أهل البيت، الحديث عن مبادئهم، فضائلهم، قضيتهم، سيرتهم. ومع مرور الزمن ومع مرور الوقت تراكمت الخبرة، تراكمت التجربة، صارت هالمجالس الحسينية، أصبحت هناك أماكن خاصة معدة. في البداية الناس في بيوتهم أو عند قبر الإمام الحسين عليه السلام كما تشير الروايات. فيما بعد وأقدم نص عندنا يتحدث عن القرن الرابع الهجري، في القرن الرابع الهجري وفي أيام حكم الفاطميين في مصر، يتحدث السيد أمير علي في كتابه مختصر تاريخ العرب أنه في ذلك الوقت كانت هناك عمارات فخمة في القاهرة باسم الحسينية، يتلى فيها مقتل الحسين يوم العاشر من المحرم. فتكونت مؤسسة، مو في أي بيت فقط وفي أي مكان، وإنما صار هناك مكان مخصص لعرض ظلامات أهل البيت ولشرح قضية أهل البيت ومبادئ أهل البيت. وهناك أناس أيضا متخصصون في القيام بهذا الدور اللي هم أصبحوا الخطباء. وهكذا مع مرور الزمن أصبح الماتم مؤسسة لها عدة تفرعات. أصبحت هناك أوقات لمصلحة المآتم لتمويل هذه المآتم، أصبح هناك خطباء متفرغون، أصبحت هناك كتب متخصصة في هذا المجال. وهكذا أصبحنا أمام لون مميز من الخطاب الديني، هو الخطابة الحسينية، المنبر الحسيني. النقطة الأخرى: الخطيب الحسيني، إعداده ومواصفاته. أهم المواصفات اللي يجب أن تتوفر في الخطيب الحسيني صفات أساسية، وهي أربع صفات. الصفة الأولى: الالتزام الديني، أن يكون ملتزما دينيا بخط أهل البيت وبمبادئ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الأمر الثاني الذي يجب أن يتوفر فيه إحاطته بأمر أهل البيت، يعني الخطيب يحيي أمر أهل البيت، فلازم يكون هو محيط بأمر أهل البيت حتى يستطيع أن يحيي أمر أهل البيت. الصفة الثالثة التي ينبغي أن تكون إتقانه لفن الخطابة، أن يكون عنده فن الخطابة، لأنه بالتالي خطيب فلازم يكون متمكن من هذا الفن. وأخيرا معرفته بالواقع والأوضاع التي يمارس الخطابة والدور في ظلها. نتحدث شيء قليل عن هذه الأمور. بالنسبة للأمر الأول، الالتزام الديني، عندنا في الإسلام الإنسان إذا يريد توجيه الناس إلى الخير، توجيه الناس إلى الصلاح، ينبغي أن يكون هو أولا ملتزم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا قبيح مستقبح. الخطيب الذي يوجه الناس للالتزام بمبادئ أهل البيت ويدعوهم إلى حق أهل البيت ويبين قضية أهل البيت، لازم هو يكون ملتزم. إذا ما كان ملتزم ما يأثر كلامه في الناس، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يشوه الدعوة التي يدعو إليها. ولذلك عندنا روايات كثيرة في هذا المجال. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. المطر إذا نزل على حجر أملس ما يثبت، خلاص ينتهي يروح. الخطيب إذا كان هو متعظ ثم يعظ موعظته تفيد وتؤثر في النفوس. وهناك حديث ينبغي أن يجعله كل خطيب نصب عينيه، في قصة المعراج، النبي محمد صلى الله عليه وآله يقول لما عرج بي ليلة الإسراء والمعراج واطلع على أوضاع من هم في الجنة ومن هم في النار، يقول رأيت أناسا في النار تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت حبيبي جبرائيل من هؤلاء وما ذنبهم تقرض شفاههم بمقاريض من نار؟ قال جبرائيل هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتمرون به وينهون عن المنكر ويفعلون له. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأبي ذر الغفاري يا أبا ذر يا أبا ذر يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار. جماعة في الجنة يطالعوا من الدرايش من الشرفات اللي عندهم، بس شلون الطريقة ما معلوم، يتفرجون يطالعوا أوضاع أهل النار فيرون قوما يعرفونهم في النار فيتعجبون، يقولون لهم كيف أنتم في النار ونحن إنما دخلنا الجنة ببركة توجيهاتكم وأوامركم. يطالع شوف في النار شيخ فلان ولا فلان خطيب الفلاني لا سمح الله العالم الفلاني، عجيب ببركات خطاباتك ببركات توجيهاتك ببركات تعليمك جزاك الله خير احنا دخلنا الجنة، تعالي واذا انت في النار؟ فيقولون نعم كنا نأمركم بالخير ولا نأتمر به وننهاكم عن المنكر ولا نترككم، والعياذ بالله. فالخطيب لازم هو يكون أولا ملتزم، وإلا إذا لم يكن ملتزم هو يحمل نفسه الذنوب والآثام، هو يحمل نفسه العقوبات من قبل الله تعالى. فالالتزام هذه هي الصفة الأولى. الصفة الثانية الإحاطة بأمر أهل البيت. لا يكفي أن يحيط بمصائب أهل البيت، إذا واحد متمكن من مصائب أهل البيت يعرف مصائب أهل البيت، مصائب أهل البيت ليست هي كل أمر أهل البيت. أهل البيت عندهم أمر، هذا الأمر هو اللي سبب تحل عليهم تلك المصائب، وإلا لو ما كان عندهم خط ولو ما كان عندهم مبدأ ولو ما كانت عندهم قضية ما جتهم هالمصائب، كان عاشوا مثل غيرهم مرفهين مرتاحين. لكن لأن كان عندهم خط معين، توجه معين، أمر، مبادئ، مفاهيم، مواقف، فالخطيب الحسيني لازم تكون عنده إحاطة بأمر أهل البيت، مفاهيم، مبادئ، مواقف، أفكار، تعاليم، يكون عنده معرفة، يكون عنده اطلاع. أما إذا كان لا يحيط بذلك هذا يفقد أهم صفة رئيسية أرادها أهل البيت سلام الله عليهم من الخطيب ومن هذه المجالس. الصفة الثالثة هي فن الخطابة، يكون متمكن وعنده فن وعنده قدرة حتى يقوم بفن الخطابة ويقنع الجمهور بما يتحدث به وما يطرحه، وهذا ما نحتاج أن نشرحه أو نتحدث حوله. الأمر الرابع أن يكون عارفا بالأوضاع والظروف الاجتماعية التي يخطب في ظلها، وهذا راح نشرحه في الموضوع الثاني وهو الخطاب المنبري المعاصر. ما هو المطلوب من المنبر؟ كثير من الناس يبالغون في التوقعات، أنه المنبر لازم يسوي كذا، والخطابة لازم تكون كذا، والخطيب لازم يعمل كذا. يريدون من الخطيب أن يحقق أمور إعجازية، أمور سحرية. وبعض الناس إذا شاف مشكلة في المجتمع يجي يتحدث مع الخطيب، ترى أكو هالمشكلة، ترى أكو هالموضوع جيد. لكن كثير من المشاكل مو بمجرد أن الخطيب يعالجها على المنبر تنحل، مشاكل كثيرة تحتاج شغل من المجتمع، تحتاج تعاون، تحتاج برامج، تحتاج قوى مختلفة. بعض القضايا الحكومات لازم تنجزها، بعض القضايا المجتمع الأهلي والشعوب لازم ينجزوها، بعض القضايا الأفراد هم لازم يحققوها لأنفسهم، بعض القضايا تحتاج ظروف ملائمة لها. نعم الخطيب يستطيع أن يشق الطريق، ينير الدرب، يعطي توجيه لهذه الأمور، لكن المنبر وخاصة إذا كان يعيش ضمن ظروف معينة ومحدودة، الظروف أيضا تقيده وتجعل له محدودية. ولذلك لازم ما نبالغ في توقعاتنا من المنبر وما نبالغ في توقعاتنا من الخطيب ومن الخطباء. عليهم أن يقوموا بواجبهم بأعلى درجة ممكنة. لكن بعد حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ما كانوا يقصرون في واجباتهم، لكن هل استطاع كل نبي أن يصلح مجتمع وأن يغير كل الأوضاع والوقائع في مجتمعه؟ لا، مو كل نبي استطاع أن يقوم بهذا الأمر وبهذا الدور. بالتالي عوامل وظروف مختلفة لها دورها. نعم ينبغي أن يكون للمنبر خطاب معين، لكن علينا أن نسأل هذا الخطيب هل هو معد لكي يؤدي هذا الدور؟ غالبا ما تكون حالة الخطابة عندنا حالة فردية وحالة عفوية، واحد هو يرضى بصير خطيب لأسباب مختلفة، إما بدافع ديني، إما بدافع مصلحي، إما بتشويق وترغيب، لأي سبب من الأسباب هو فرديا وبجهوده الذاتية صار خطيب، صار يصعد المنبر وصار خطيب يقرأ على الجمهور وعلى المجتمعات. أريد أن أقول بعد لم تتكون مؤسسات ومراكز لإعداد الخطيب المناسب في العصور السابقة وفي هذا العصر ولتوجيهه للخطاب المناسب، ما عندنا مؤسسات مع الأسف، ما عندنا مؤسسات ولا عندنا برامج أيضا. الآن كل علم من العلوم له مجلاته المتخصصة، الأطباء عندهم مجلات طبية يواكبون بها التطورات في مجال الطب، المهندسون لهم مجلات هندسية، لهم مؤتمرات، لهم اجتماعات. لا، لكن الخطباء ما في، هل في مجلة متخصصة للخطباء عندنا؟ مع كثرة الخطباء في العالم الشيعي في مؤتمرات للخطباء، في مراكز لإعداد الخطباء، في اجتماعات يتناقش فيها الخطباء فيما بينهم أو مع ذوي الشأن في المجتمع على مستوى العالم أتكلم، وليس على مستوى منطقة معينة فقط. قبل فترة قرأت عن صدور مجلة صدرت في فرانكفورت، مجلة أجلكم الله للمومتات، خاصة بالمومتات التي يمارسن الدعارة، تصدر بأربع لغات، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، اللغة الأسبانية. المومسات صارت لهم نقابات، صارت لهم اتحادات، صارت لهم مجلات، مختلف الجهات والاتجاهات. والخطابة والخطباء وهم الجهة المؤثرة في مجتمعاتنا مع الأسف هذا نقص كبير لا يزال عندنا. المؤسسة الدينية إن شاء الله تتمكن المرجعية تتخطى المشاكل التي تعاني منها والظروف التي تعيشها، بحيث تصير مراكز، تصير مؤسسات، تصير جهات تمارس هذا الدور، تعد الخطباء، تهيئ الخطباء. طبعا إذا راح درس في الحوزة العلمية، العلوم التقليدية التي تدرس في الحوزة شيء وموضوع الخطابة شيء آخر. مو كل من درس العلوم الدينية يصبح أيضا متمكن خطابيا وقادر خطابيا، يحتاج إلى تخصص ويحتاج إلى توجه أيضا في هذا المجال. صارت بعض المحاولات والتجارب، لكن الأجواء الرجعية والأجواء المحافظة ما أعطت فرصة. يتحدث أكثر من كاتب ممن أرخوا للحوزة العلمية في النجف الأشرف في هذا العصر، ومن أواخر من كتب حول هذا المجال الخطيب المعروف الدكتور الشيخ أحمد الوائلي حفظه الله، عنده كتاب جميل تجاربي مع المنبر. يقول اجتمعنا مجموعة من العلماء في النجف، من بينهم الشيخ محمد رضا المظفر وهو عالم مجتهد مفكر، الشيخ محمد حسين المظفر، الشيخ محمد علي القسام، السيد جواد شبر، وهو كان الشيخ الوائلي معهم، وتدارسنا هذا الموضوع، موضوع الخطباء والخطابة والمنبر، وقررنا أن نسوي مؤسسة سميناها منتدى النشر، تسوي برامج لتقوية الخطباء وتوجيههم وإعدادهم وتهيئتهم لتطوير خطاباتهم. يقول احنا ايضا تكلمنا مع بعض المراجع ايدونا في البداية، فتحنا لنا مكان واعلننا عن هدفنا ومؤسستنا، واذا قامت القيامة علينا في الحوزة العلمية في النجاح. ذولا بروجوا للبدع، ذولا يريدوا ينسوا الناس مآسي اهل البيت وظلامة اهل البيت، ذولا يصيروا مؤسسة ما يندروا وش وراهم وش قبلهم. وتعبأت الأجواء يقول ضدنا، حتى بعض المراجع اللي في البداية أجازونا سحبوا إجازتهم، قالوا ولا نشمل فيهم ولا نشمل، صارت أجواء معبأة ضدهم. تالي انطلقت مظاهرة من العلماء من الحوزة العلمية وهجموا على المركز وكسروا الأشياء اللي فيه وشالوها كسروها. الشيخ الوائلي يذكر في كتابه يقولوا بقينا إحنا اللي أسسنا هالمشروع، بقينا أشهر متخبين في بيوتنا ما نجرع نطلع في الشارع، نطلع مشكلة في الشارع، هذول مبتدعة، هذول كذا، هذول كذا، هذول كذا. إذا كانت أجواء الطائفة لا تزال في بعض الأماكن بعض المناطق، طبعا هذا يتحكي عن فترة معينة وعن حقبة معينة، وبعد تلك التجربة ما قامت تجربة أخرى على هذا الصعيد أيضا، هالحالة المحافظة هالحالة المتخلفة ما سمحت بأن تتكون مثل هذه التجارب الناجحة لتطوير الخطابة والخطباء. فإذا نحن نعاني من هذه المشكلة. الخطاب المنبري في هذا العصر ينبغي أن تتوفر فيه صفات. الصفة الأولى توضيح مفاهيم الدين وإثراء المجتمع معنويا وروحيا. لابد من توضيح مفاهيم الدين للناس، لابد من إثراء الناس روحيا. المنبر مو مسرح للحالة العلمية والأكاديمية، في بعض الأحيان بعض الفاهمين بعض المثقفين يريدون ويتوقعون من الخطيب ومن المنبر أن يقوم بدور الأستاذ في الجامعة المحاضر في الجامعة، طبعا هذا ليس صحيح، لأن المحاضر في الجامعة يلقي على ناس ضمن مستوى معين حالة علمية أكاديمية. الخطيب على المنبر خطب مع جمهور، والجمهور مستويات مختلفة ومتفاوتة، فلازم يكون حديثة حديث خطابي جماهيري، حديث شعبي يفهمه الناس ويستوعبه الناس. المنبر يختلف عن الجامعة، المنبر يختلف عن الطرح الأكاديمي، طبعا لازم يرقى إلى أعلى قدر ممكن من الخطاب العلمي من الخطاب الأكاديمي، لكن لازم يأخذ بعين الاعتبار المستويات الموجودة من الجمهور، ولازم يتوجه إلى الناحية الوعظية. هناك بعض النبرة عند بعض المثقفين ما يرتاحوا للحالة الوعظية، هذا وعظ مواعظ. نعم، وظيفة الخطيب وظيفة المنبر حالة وعظية، حالة وعظية لإثراء الناس في هذا الجانب الروحي. يعني المنبر مو وظيفة علمية محضة، المنبر وظيفة وعظية أيضا. وإذا يأتي المنبر أو الخطيب بالجوانب العلمية إنما لكي يبين مفاهيم الدين ولكي يوظف تلك الجوانب العلمية في وعظ الناس وفي إرشادهم وفي إثراء الجانب الروحي والإيمان عندهم. وما نقدر نفصل أكثر في هذه النقطة وفيما يليها من النقاط، على نحو الإيجاز نتحدث عنها. النقطة الثانية في هذا الخطاب المنبري، ينبغي توجيه المجتمع للنجاح في دنياهم أيضا ومعالجة مشاكلهم. المجتمع في مشاكل في كل ظرف في كل عصر في كل مكان. الخطابة وخاصة عندنا ما دامت هي منبر وحيد، هي وسيلة إعلامية وحيدة، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم توجيهاتهم شاملة في مختلف الجوانب. الروايات الواردة عن أهل البيت ليست فقط في أحكام الصلاة والطهارة وحول قضايا الآخرة. كم من الأحاديث عندنا حول الزراعة، كم من الأحاديث عندنا حول الصناعة، كم من الأحاديث عندنا حول التجارة، كم من الأحاديث والتعاليم عندنا حول العلاقات الاجتماعية، حول الظروف السياسية. هذه الجوانب المختلفة أيضا لازم الخطيب ولازم المنبر، الخطاب المنبري يوجه الناس للنجاح في حياتهم. شوف المجتمع الآن ما هي العوائق التي تعوق نجاحه في الحياة، ما هي المشاكل التي يعاني منها؟ لازم عن طريق المنبر يتم بالمقدار الممكن معالجة هذه المشاكل وتوجيه الناس للنجاح في حياتهم، لأن لا يصيروا أتباع أهل البيت هم أضعف فئة، متخلفون في حياتهم، اقتصادهم أضعف اقتصاد، حالتهم الاجتماعية أضعف حالة، نشاطهم الثقافي أضعف نشاط ثقافي، هذا ما يقبله أهل البيت. أهل البيت يريدون أتباعهم أن يكونوا هم الأفضل، لازم يكون هو الأفضل. المجتمع الموالي لأهل البيت لازم يكون مجتمع أفضل، مجتمع أقرب إلى القيم، أقرب إلى النجاح، أقرب إلى التماسك والتعاون، ومنبر أهل البيت هو الوسيلة لطرح هذه الأمور. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث، الخطاب المنبري الآن يشكل وجها أمام الآخرين. نحن ما نعيش في هذا العالم وحدنا، لا نعيش في محيط مستقل خاص بنا، وخاصة في هذا العصر وفي هذا الزمان. يمكن في الماضي كانت المجالس الخطابية الحسينية تكون في بيوت معزولة منزوية، ما في أحد من غير أتباع المذهب والطائفة وضمن حالة محدودة. ذاك زمان قد ولى وانتهى. الآن هذه المنابر وهذه الخطابات على ما اسمع ومرأة من العالم كله. وخط أهل البيت خورب شوه، كثيرون لا يعرفون حقيقة خط أهل البيت، لا يعرفون تاريخ أهل البيت، لا يعرفون وضع هذه الطائفة المنتمية لأهل البيت عليهم السلام. هذا المنبر ينبغي أن يوظف لتبيين هذه الحقائق بحيث يشكل ويرسم صورة مشرقة حقيقية وواقعية عن حياة أهل البيت وعن مذهب أهل البيت وعن أتباع أهل البيت عليهم السلام. ولذلك ينبغي الاجتناب عن بعض القضايا غير السليمة وغير الصحيحة اللي تشوه المذهب. أهل البيت ليسوا في حاجة إليها، المذهب ليس في حاجة إليها. الشيخ الوائلي في كتابه الذي أشرت إليه يذكر نماذج، يقول إحنا نعاني من بعض الخطباء اللي يذكروا أشياء على المنبر ليست ثابتة من حيث السند وليست معقولة وتشوه خط أهل البيت وسيرة أهل البيت عليهم السلام، ويجيب أمثلة. أنا ألتزم بحدود بعض الأمثلة حتى لا يكون مثار لمشكلة. والشيخ الوائلي غير متهم، لأنه من عمق هذا المذهب ومن صميم هذه الطائفة، وما حد يقدر يقول أن عنده غرض. الحمد لله شخصيته مقبولة ومعروفة. يقول بعض الخطباء يصعد على المنبر ويتحدثون أن الله تعالى عرض ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام على الأراضين، الأرض التي قبلت ولاية علي صارت أرض خصبة وعذبة، والأرض اللي رفضت ولاية علي بن أبي طالب صارت سبخة وما يزرع فيها شيء. هذا كلام يخالف القرآن. بقية الكائنات ما عليها تكليف، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ما في تكليف. شنو هذا الكلام؟ أو يقولون أن البرق وجه علي بن أبي طالب، الرعد صوت علي بن أبي طالب، كلام فاضي. يقول هو حضرت مرة مجلس لخطيب من الخطباء صار يتحدث عن الإمام الحسين عليه السلام وأنه في اليوم العاشر من المحرم قتل 12,000 فارس. يقول لما نزل على المنبر قلت لشيخنا هذا شلون قتل 12,000 فارس؟ لنفترض أن هذول مثل الدجاج، الدجاجة الواحدة ذبحها على الأقل يبغى له دقيقة واحدة. إذا واحد يبغى يذبح 12,000 دجاجة كل دجاجة تأخذ دقيقة واحدة يبغى له 200 ساعة. 12,000 يبغى له 200 ساعة. يوم عاشوراء كم ساعة كانت؟ كم دقائقه كانت؟ كم كان وقت المعركة؟ مثل هذه الأشياء تشوه، أصلا هي مو ثابتة من حيث السند وثانيا تشوه، وأكتفي أمثلة عديدة وأخرى لكن ما أتحدث إلى لأن الوقت لا يسمح. علينا أن يكون خطابنا المنبري وخاصة في هذا العصر يقدم الصورة المشرقة لأهل البيت كما هي، وكما يقول الإمام الصادق عليه السلام: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم إذا قرأنا خطبهم كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إنا لأمراء الكلام وفينا نبتت عروقه وتهدمت أغصانه. تعال نشوف خطب أمير المؤمنين عليه السلام كيف كانت خطب تدعو إلى الوحدة وإلى الانفتاح. الإغراق في الخطاب الطائفي المذهبي المتشنج هذا لا يناسب خط أهل البيت في كل عصر وفي كل زمن وفي كل جيل. علينا أن نرى، شوف خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كيف كانت، ما كانت تنقل المنح الخاص، كانت تتكلم عن قضايا الإنسان وعن وضع الأمة ككل. وهكذا كان أهل البيت عليهم السلام. الإمام الحسين بن علي سلام الله عليه هو بنفسه مارس الخطاب مرات كثيرة، من بداية حركته ونهضته كان يخطب، وإلى آخر لحظة قبيل استشهاده أيضا كان يخطب في القوم، ما ترك فرصة من الفرص إلا واستغلها لتبيين الحقائق. وشوف كيف كانت خطابات الإمام الحسين: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. من أول يوم حينما عزم على الخروج من مكة المكرمة بيّن هذه الخطوة التي يريد أن يخطو باتجاهها. الناس كلهم كانوا فرحين ينتظرون أن يحدوا بحج الإمام الحسين عليه السلام، وإذا به يسند ظهره إلى الكعبة. بسم الله والحمد لله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على رسول الله. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاتي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي أو وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصاني هذه تقطعها عسلان الفلوات. عسلان الرماح المهتزة المضطربة، عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أفراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيط عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، ألا ومن كان باذلا فينا مهجتا موطنا على لقاء الله نفسا فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. كان خبر مفاجئ للمسلمين للحديد. بالفعل الإمام الحسين هيأ أسرته وأهل بيته، هيأهم وعزم على السير. لكن متى عاد طلع الإمام الحسين من مكة؟ خرج في اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، وكان خروجه في ذلك اليوم بحد ذاته حدثا مثيرا. الناس يأتون يقبلون لأداء مناسك الحج، وإذا بإمام الحجيج يترك مكة ويخرج، لأن السلطة الأموية دست أشخاص 30 رجلا من شياطين بني أمية لكي يقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، حفاظا على حرمة الحرم، على حرمة البيت الحرام. اختار الإمام الحسين الخروج من مكة، خرج عليه السلام من هناك بأسرته وأهل بيته، استبقى أخاه محمد بن الحنفية وأوصاه بوصيته: إني لم أخرج أشرا ولا بصرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. وترك أيضا كما تقول بعض الروايات بنتا له كانت مريضة عليلة، يقال لها فاطمة تركها مع عمها محمد ابن الحنفية. تشير بعض الروايات حينما خرج الإمام الحسين لحقته هذه الطفلة الصغيرة وكانت تتضرع وتلتمس من أبيها الحسين أن يأخذها معهم إلى كربلاء. وتدري خاصة الطفلة الصغيرة حينما ترى أهلها مسافرين وهي تبقى في حالة الغربة تعيش في منازلهم الموحشة الخالية منهم يكون ذلك أمرا صعبا عليها. فاطمة بنت الحسين عاشت هذه المعاناة اللي الشاعر يطورها. فاطمة وإنه تسحب ذيال المصيبة اخذوني وياكم لا تخلوني غريبة اخذوني وياكم لا تخلوني بهالديار ينفطر قلبي وبالضماء ما يرتشتعل النار من انظر دارك عليها يسفي غبار وشنه الفكر لو نوخين وافد نجيبه الوافد شق الليل ولفى يا سر الوجود خذني يا ابويا وياك لو قل لي متى تعود ضمها لصدرها والدمع يجري بالخدود وصديت لابو فاضل تنوح وتنتخي به خرت تحب ايده ورجله صعب المرايات تقل لي يا عم فرايا ابويا يشيب الراس اتوسل لابويا حسين ياخذ لي يا عباس اتوسل لابويا حسين ياخذ لي يا عباس قلها يا بنت القلب زيتي لهيبة هذه بهي مكتوب تتودى هدي ولا هي يا اخويا من سبايا الغاضرية نشف يا عمي دمعتي والتفت ليا يا حسين مثلك في الخلايا من وين اجيبه غريب هل لك عودة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا اللهم وفقنا للاقتداء بالإمام الحسين والسير على طريقه ومنهاجه اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم القيامة واحشرنا في زمرته اللهم اصلح ما فسد من امور المسلمين اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم شافي كل مريض اقض حاجة كل محتاج فك كل اسير فرج عن كل مكروب الى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات